إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يمن علينا سبحانه بكل علم نافع وبكل عمل صالح. هذا هو اليوم الثالث في هذه الدورة التي تنظمها إدارة الخدمات الدينية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله وحرسها وسائر بلاد المسلمين. قد عرفنا أيها الإخوة الكرام في هذه الدورة أمورا تتعلق بهذه الفريضة العظيمة التي هي داعية إلى غيرها من الفرائض وخصال التقوى، فريضة الصيام. عرفنا تاريخ تشريعه، عرفنا حقيقته، عرفنا حكمه، عرفنا فضله وفضل الزمان الذي يعمل فيه وهو شهر رمضان، وعرفنا أحكامه وآدابه ولواحقه. فعرفنا من لواحقه صيام التطوع والصيام المنهي عنه وقيام رمضان وليلة القدر والاعتكاف، وبقي أمرا ما يتعلق بصدقة الفطر وما يتعلق بالعيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا كلها أعيادا بطاعته وتقواه جل في علاه. أما زكاة الفطر، أما حكمها، فهي واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم مهما كان وصفه، ولكن المنفق يخرجها عمن ينفق عليه ويمونه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر، فهذه فريضة. زكاة الفطر هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني بسبب الفطر من رمضان أوجب الله تبارك وتعالى هذه الزكاة المطهرة للصائم وطعمة للمساكين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هكذا فرضها صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل لجمهور العلماء على أنها لا بد أن تكون طعاما، لأن هكذا فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، فرضها صاعا، فليست فريضة صدقة الفطر مطلقة، وإنما هي مفروضة صاعا، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام، فهي تكون من القوت الذي يحتاجه الناس الذين يخرجونها نقودا، وربما تعطي الفقير والمسكين نقودا ولا يجد الطعام، فلذا كان الصواب في يعني المخرج أن يكون طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. فمن أجل هذا قلنا تجب على المسلم مهما كان حاله، العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا بيان وقت إخراجها، فأفضل وقت لإخراجها أن تؤدى حين خروج الناس للصلاة. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. على أحد التفاسير تزكى بصدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلى صلاة العيد. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث جامع في بيان أحكام هذه الصدقة العظيمة. وأما حكمتها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. لماذا؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طهرة للصائم من اللغو والرفث. الصائم في صيامه لا يسلم من أن يتكلم بكلام غير مرضي أو يفعل فعلا غير مرضي، فهذه الصدقة تطهره. وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومع ذلك لا بد أن يخرجها، لكن تكون صدقة من الصدقات. على من تجب؟ تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة. سبحان الله، فالكل يخرجها طالما أن عنده قوته وقوت عياله يوما وليلة، فلا بد أن يخرجها. ولذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما غنيكم فيزكيه الله. يعني الغني عندما يخرج هذه الصدقة فهذه تكون تزكية له، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. يعني الفقير حتى يأخذ ويعطي، ويرد الله تبارك وتعالى عليه أكثر مما أعطى. والحديث حسنه الشيخ الألباني تحت حديث الصحيحة 1177، وهو في صحيح الترغيب 1086. قال: وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. إذا كان عنده خدم وينفق على هؤلاء الخدم فأيضا يخرج عنهم، كزوجته وأبنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين، كما جاء في الحديث قال: من المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ممن تمونون أي تقومون بمؤونتهم، تنفقون عليهم. وأما قدرها فالواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح، أو صاع من تمر أو زبيب. هكذا دلت الأحاديث على التفرقة بين القمح وغيره، ففي القمح يكفي عن الشخص نصف صاع، وأما غير القمح فلا بد أن يكون صاعا. والدليل على هذا حديث السلسلة الصحيحة 1177 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أدوا صاعا بين اثنين فيكون على الواحد نصف صاع، قال: أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عن كل حر وعبد وصغير وكبير، أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط اللبن المجفف أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتا. فإذا كان في بلد من البلدان عندهم شيء معين هو قوت، فيتوجب إخراج صدقة الفطر من هذا الطعام. قال: أما كون الواجب من القمح نصف صاع فلحديث عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد. فأسماء رضي الله عنها كانت تخرج هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا يعني سنة مرفوعة حكما، تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين، لأن الصاع أربعة أمداد، مدين من حمطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به. قال: أما كون الواجب من غير القمح صاعا فلحديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال المؤلف: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ذكره النووي في شرح مسلم. وأدلة الجمهور أيها الإخوة يعني كثيرة، منها حديث أبي سعيد: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا. وفي حديث ابن عمر كما ذكرنا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا. وفي حديث ابن عباس كما سمعتم: وطعمة للمساكين. لو أضفنا إلى هذه الأحاديث الحديث القاعدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيتبين أنه لا بد من إخراج الطعام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويراعى في مثل هذه الأحوال الفتاوى التي يعني تصدر من الجهات الرسمية، فإذا صدرت مثل هذه الفتاوى فيعني يعمل بها، و ينبغي على المسلم في مسائل الخلاف أن يتسع صدره. وأما وقت إخراجها فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين. يجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين. قوله لمن يقبضها الذي يظهر والله أعلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه يجوز تعجيلها لمن تجمع عنده كما دلت عليه الآثار كالجمعيات الخيرية وغير ذلك. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان لما كانت تجمع صدقة الفطر وجاء الشيطان وأخذ منها ثم أخبره بآية الكرسي كما هو معلوم لديكم أيها الزملاء الكرام. ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما مصرفها فلا تعطى إلا للمساكين كما في حديث ابن عباس وطعمة للمساكين. فهذا أيها الإخوة ما يتعلق بصدقة الفطر. وأما ما يتعلق بالعيد فأولا حكم صلاة العيد، صلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج لها حتى أمر النساء بالخروج حتى ولو كانت المرأة لا تخرج. عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، المرأة في خدرها يعني التي لا تخرج من بيتها، فحتى هذه في العيد تخرج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لم يكن عندها جلباب، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. وأما وقتها فقد خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. حين التسبيح يعني حين تحل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. الخروج إلى المصلى، فصلاة العيد أيها الإخوة تكون في المصلى، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، إلا أن الشافعي رحمه الله اختار إن كان المسجد يسع أهل البلد فهو أفضل. وطبعا الآن ما في مسجد يسع أهل البلد، فالمهم هذا مما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بالمصلى. هل يؤذن لها ويقام؟ عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، فلا يدعى إليها بالصلاة جامعة ولا بنحو ذلك. وعن جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. وأما صفتها فهي ركعتان، وفيها التكبيرات الزوائد، والتكبيرات الزوائد صح في الأحاديث أنها على يعني ثلاثة أنواع، التكبيرات الزوائد في الأولى سبع وفي الثانية خمس، هذه صفة، في الأولى ست وفي الثانية خمس، هذه صفة أخرى، في الأولى ثلاث قبل القراءة وفي الثانية ثلاث بعد القراءة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو صحيح، فقد ثبت هذا عن ابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وأبي موسى، وصحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديثا قال لا تنسوا كتكبيرات الجنائز، كتكبيرات الجنائز، لأنه إذا كبر في الأولى ثلاثة تكبيرات علاوة على تكبيرة الإحرام فتكون أربعا، وأيضا الثلاث مع تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية تكون أربعا أيضا. فالمهم أن التكبيرات الزوائد على هذه الصفة ثلاث وثلاث، هذا كله جائز. وطبعا لا يخفى عليكم مراعاة أحوال الناس وما اعتادوا عليه. وأما القراءة فيها فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وأيضا خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليث رضي الله عنه وسأله بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم، قال بقاف واقتربت الخطبة بعدها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وأما الصلاة قبلها وبعدها فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أي في المصلى، فليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية في المصلى. وأما إذا رجع إلى بيته فيصلي ركعتين، وهذه سنة مهجورة، فأذكر نفسي وإياكم بها وأن تذكروا بها الناس، حديث الذي رواه ابن ماجه كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. وأما ما يستحب يوم العيد فالاغتسال، عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى، ويلبس أحسن ثيابه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، وكان عنده حلة يجعلها للوفود والعيدين. وأيضا مما يستحب يوم عيد الفطر أن يأكل قبل الخروج، فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. وقال إذا خرجت يوم العيد يعني الفطر فكل ولو تمرة. هذا كله تحت السلسلة الصحيحة 3038. ويؤخر الأكل يوم الأضحى حتى يرجع يأكل من أضحيته. فعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. ومن السنن أيضا مخالفة الطريق، فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق حتى يشهد له الطريقان، حتى يشهد له الطريق. وأما التكبير في أيام العيدين قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نكبر الله تبارك وتعالى أن هدانا للإسلام وجعلنا من المسلمين، هذه أعظم النعم. وفي الأضحى قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ووقته في الفطر حين يخرج إلى المصلى حتى يصلي، فالتكبير في عيد الفطر إنما يبدأ حين الخروج إلى المصلى. فعن الإمام الزهري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، وهذا مع إرساله لكنه صحيح. وروي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن، رافعا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين، يعني الطريقان معروفان. ووقت التكبير في الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما صيغ التكبير أيها الإخوة فالأمر في ذلك واسع: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فيثني التكبير في أوله. ويمكن أيضا أن يثلثه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا ما جاء عن ابن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أيها الزملاء الأفاضل كل علم نافع وكل عمل صالح، وأن يجعلنا مفاتيح للخير، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم وشكر لكم سعيكم وجهدكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.